أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والتحقيق في المسألة أن يقال إن نقل تلك الألفاظ إلى المعاني المستحدثة إما بالوضع التعييني أو التعيني. كان الكلام في مسألة الحقيقة الشرعية وثبوت هذه الحقيقة أو عدم ثبوتها. وخلاصة هذا البحث أننا قلنا أن هناك ألفاظا استعملها الشارع في بيان مجموعة أو في تسمية مجموعة من العبادات من المعاملات، وهذه الألفاظ قد استعملها الشارع في معنى جديد يختلف عن المعنى الذي قد وضعت له بحسب المعنى اللغوي، أي أن المعنى الشرعي الذي استعملت فيه هو غير المعنى اللغوي الذي وضعت له تلك الألفاظ كلفظ الصلاة والصوم والحج والزكاة وما شابه ذلك. وقد وقع الكلام بين الأصوليين في أن مثل هذه الألفاظ هل استعملت في لسان الشارع في زمان التشريع على نحو الحقيقة أو استعملت على نحو المجاز؟ بعد التسليم بأن هذه الألفاظ في زمان المتشرعة قد استعملت على نحو الحقيقة، ولكن هنا تسمى بالحقيقة المتشرعية. فبناء على ثبوت الحقيقة الشرعية وأن هذه الألفاظ قد استعملت على نحو الحقيقة في لسان الشارع، فإنه إذا ورد شيء من هذه الألفاظ في القرآن الكريم أو السنة النبوية المشرفة فإنها تحمل على هذه المعاني الجديدة المستحدثة. وأما إذا لم تثبت الحقيقة الشرعية فإن تلك الألفاظ إما أن تحمل على معناها اللغوي أو يتوقف فيها على قول من يقول أو على رأي من يقول بالتوقف إذا دار الأمر بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي المشهوري، لأنها حتى لو كانت مجازا قد استعملت مجازا في لسان الشارع فإن هذا المجاز مجاز قد استعمل كثير في لسان الشارع لكثرة ما ورد من تلك الكلمات كلفظ الصلاة مثلا، فإنها كثيرا ما وردت في لسان الشارع وفي زمان النبي صلى الله عليه وآله. فهناك من يقول أنه إذا دار الأمر بين المعنى الحقيقي وبين المجاز المشهوري الذي يظن بأنه قد حصل عملية نقل ولو نقل تعيني، عملية نقل أو وضع تعيني، فهنا نتوقف في المعنى إذا دار الأمر بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي المشهوري، كما قلنا باعتبار أن المجاز إذا اشتهر في الاستعمال فيحتمل فيه الوضع يعني ثبوت الوضع التعيني. فهنا إذن إما إذا لم تثبت الحقيقة الشرعية إما أن نحمل تلك الألفاظ في القرآن الكريم أو لسان النبي، إما أن نحملها على معانيها اللغوية أو لا أن نتوقف بناء على من يقول بمبنى التوقف فيما إذا دار الأمر بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي المشهوري. الشيخ هنا يبين أن التحقيق في هذه المسألة يدور في هذا الأمر، وهو أنه لو قلنا أن هذه المعاني إذا أردنا أن نثبت الحقيقة الشرعية فإن هذه الحقيقة الشرعية إنما تثبت بعد الوضع، يعني بعد حصول عملية وضع لهذه الألفاظ في تلك المعاني الجديدة حتى يكون استعمالها على نحو الحقيقة. طيب، هذا الوضع على أي نحو يكون؟ نحن قلنا سابقا أن أقسام الوضع بحسب سبب حصول هذا الوضع، ما أدى إلى حصول هذا الوضع هما ماذا؟ قسمان. قسم سميناه بالوضع التعييني، يعني أن يأتي شخص هو يقوم بعملية التعيين، أن يعين هذا اللفظ لهذا المعنى، عبرنا عنه بالوضع التعييني. والنوع الآخر أو القسم الآخر من الوضع هو الوضع التعيني، أي أن الوضع يحصل بشكل تلقائي، بشكل أوتوماتيكي، نتيجة مثلا كثرة استعمال هذا اللفظ في ذلك المعنى. فإذا إذا قلنا أو أردنا إثبات الحقيقة الشرعية بمعنى أن الشارع قد استعمل تلك الألفاظ في هذه المعاني المستحدثة لمثل الصلاة والصوم والزكاة والحج، لابد أن نقول بحصول عملية وضع لتلك الألفاظ إلى هذه المعاني الجديدة. وعملية الوضع كما قلنا لها أقسام بحسب سبب الوضع، أن هذا الوضع ما هو سببه؟ فهنا قسمان، إما وضع تعييني أو وضع تعيني. أولا الوضع التعييني أو احتمال الوضع التعييني بأن يكون هناك شخص، كأن يكون شخص النبي صلى الله عليه وآله وهو صاحب الشريعة، هو الذي وضع هذه الألفاظ إلى هذه المعاني الجديدة. الشيخ يقول أن هذا الاحتمال مستبعد ولا يمكن التسليم به. لماذا؟ لأنه لم يردنا ولا في خبر واحد ضعيف حصول هذا الأمر. لو حصل هذا الأمر بأن قام النبي صلى الله عليه وآله أو شخص آخر في زمان التشريع بتكليف من الشارع بوضع هذه الألفاظ إلى هذه المعاني الجديدة، كان لابد أن يصل إلينا خبر عن هذا الأمر مع أهميته، باعتبار أن هذا الأمر مهم في الشريعة، أنه تم وضع ألفاظ هذه الألفاظ إلى أسامي العبادات والمعاملات وما شابه ذلك. لكن لم يردنا ولا في خبر لا صحيح ولا ضعيف ولا في خبر تاريخي حصول مثل هذا الأمر. طبعا وليس هناك داعي لإخفاء هذا الأمر، يعني لو كان هذا الأمر قد حصل في زمان النبي لا يوجد مانع ولا يوجد داعي لأن يخفى هذا الأمر عن الناس، بل الداعي موجود على إظهاره وتفهيم الناس بهذه القضية. لكن لم يردنا خبر، فهذا يدل على أن هذا الأمر مستبعد وضعيف، لا يمكن أن يكون، أو لعله نقطع بعدم حصوله في زمان الشارع. إذن الوضع التعييني مستبعد هنا، وفرضية وضع التعييني مستبعد هنا ولا يمكن الاعتماد أو الركون إليها. يبقى ماذا؟ أن يكون الذي حصل هو الوضع التعيني، بمعنى أن الألفاظ قد وضعت لهذه المعاني الجديدة من دون تدخل الإنسان، من دون أن يتدخل شخص ويضع هذه الألفاظ لهذه المعاني، وإنما حصل بشكل تلقائي نتيجة كثرة استعمال هذه الألفاظ في هذه المعاني. وهنا نقول طبعا يبقى فقط هذا الاحتمال الذي لابد أن نعالج الأمر عليه. الاحتمال الأول احتمال مستبعد، يبقى فقط أن يكون وضع هذه الألفاظ لهذه المعاني على نحو الوضع التعيني. هنا نقول المسلم والمقطوع به أنه من بعد النبي صلى الله عليه وآله، أي في زمان أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، فإنه من المسلم أن هذا الوضع قد تحقق نتيجة بعد المدة الزمنية أو طول المدة الزمنية، بحيث أنه تقريبا أكثر من 20 سنة، بحيث أنه نقطع بحصول عملية الوضع التعيني، وأنه قد مر زمان كثر استعمال هذه الألفاظ في هذه المعاني. ولذلك هنا حينما يرد أو ترد هذه الألفاظ في لسان الأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام من بعد النبي صلى الله عليه وآله، لابد من حملها على معانيها الجديدة، باعتبار أننا نقطع بحصول عملية الوضع التعيني، لأنه مر زمان على كثرة استعمال هذه الألفاظ في معانيها الجديدة. يبقى الكلام في زمان النبي صلى الله عليه وآله، أنه هل أن الوضع التعيني قد حصل في زمان النبي أو لم يحصل في زمان النبي صلى الله عليه وآله. نعم، يمكن أن نقول أنه أو نظن أن هذا الأمر قد حصل خصوصا في الزمان الأخير أو في الدورة الأخيرة من زمان النبي صلى الله عليه وآله، باعتبار أنه أيضا مر زمان على استعمال هذه الألفاظ في تلك المعاني، لكن لا نصل إلى درجة الاطمئنان أو إلى درجة اليقين بأن مثل هذا الوضع قد حصل. نعم نظن، وهذا الظن قد يكون بدرجة من القوة أو أنه قوي، ولكن لا يمكن هنا الاعتماد على هذا الظن. هذا الظن ما لم تثبت حجيته لا يمكن الاعتماد عليه. ولكن بحسب ما يقول الشيخ أن هنا هذه المسألة أو ثبوت الوضع في زمان النبي قد لا يكون له ثمرة عملية تغير الحال. لماذا؟ لأنه بالنسبة إلى الروايات الواردة إلينا عن النبي صلى الله عليه وآله فإنما هي وردت على لسان الأئمة. نحن جميع الروايات الواردة إلينا عن النبي صلى الله عليه وآله هي واردة، أو أغلب هذه الروايات إن لم نقل جميعها، أغلب هذه الروايات قد وردت على لسان الأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولا شك قلنا أنه في زمان الأئمة المعصومين قد حصل هذا الوضع، فهنا نحن نحمل هذه الألفاظ الواردة في الكلمات الواردة إلينا عن النبي صلى الله عليه وآله على هذه المعاني الجديدة، باعتبار أنها وردت على لسان الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وبإنشاء الأئمة عليهم أفضل الصلاة، أو بتعبير الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهم في زمانهم قد حصل كما قلنا الوضع التعيني بلا شك ولا ريب. يبقى الكلام في القرآن الكريم، إذا وردت هذه الألفاظ في القرآن الكريم فإنه استعمال هذه الألفاظ في القرآن الكريم غالبا ما يكون ماذا؟ مع القرينة المبينة للمعنى المراد من هذه الألفاظ. هناك قرائن موجودة في القرآن الكريم تبين أن المراد من هذه الألفاظ ما هو، هل هو المراد مثلا المراد المعنى الجديد أو المعنى اللغوي القديم، كما لكل من يلاحظ آيات القرآن الكريم. فإذا بناء على ذلك ليست هناك ثمرة عملية. نحن حتى وإن لم نثبت حصول أو ثبوت الحقيقة الشرعية في زمان النبي فإن هذا ليس له ثمرة عملية لما بينا. ثم أنه لا بد من الالتفات أن الألفاظ الشرعية، في الأخير الشيخ يذكر هذه النقطة أو هذه النكتة، أن الألفاظ الشرعية ليست على نسق واحد. هناك ألفاظ شرعية يكون استعمالها بدرجة كبيرة جدا، مثل لفظ الصلاة مثلا. لفظ الصلاة التي تقام في كل يوم خمس مرات، تذكر في الأذان، الناس يتكلمون فيها، فاستعمالها بشكل كبير جدا بحيث يمكن أن نطمئن أو نقطع بحصول النقل في مثل لفظ الصلاة، أو نعم حصول هذا الوضع التعيني في مثل لفظ الصلاة حتى في زمان النبي صلى الله عليه وآله. نعم بعض الألفاظ الأخرى التي يكون استعمالها قليلا قد نشك في حصول النقل أو عدم حصول النقل. هذا هو تحقيق الحال في هذه المسألة بناء على ما ذكره الشيخ قدس سره. قال: والتحقيق في المسألة أن يقال إن نقل تلك الألفاظ إلى المعاني المستحدثة إما بالوضع التعييني أو التعيني، طبعا إذا قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية أو ثبوت الحقيقة المتشرعية، هنا لابد أن يحصل وضع لهذه الألفاظ في هذه المعاني الجديدة. طيب هذا الوضع إما يكون على نحو الوضع التعييني بتدخل إنسان، أو الوضع التعيني بنحو تلقائي نتيجة كثرة الاستعمال. أما الأول وهو الوضع التعييني فهو مقطوع العدم. الشيخ يقول نقطع بعدم حصوله. لماذا؟ لأنه لو كان، لو حصل فعلا، لنقل إلينا بالتواتر أو بالآحاد على الأقل. لماذا شيخنا؟ قال: لعدم الداعي إلى الإخفاء، بل الدواعي متضافرة على نقله، مع أنه لم ينقل ذلك أبدا ولا عندنا خبر واحد يقول بحصول مثل هذا الأمر. مع أنه مثل هذا الأمر إذا حصل لابد أن يكون هناك داع على نقل هذا الأمر إلينا، أننا أنه حصل هناك في الشريعة وضع لبعض الألفاظ إلى ماذا؟ إلى بعض العبادات، بعض المعاملات وما شابه ذلك. فإذا الاحتمال الأول وهو الوضع التعييني هذا منتفي لا يمكن الاعتماد عليه، وأما الثاني فهو مما لا ريب فيه بالنسبة إلى زمان إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام، لأن اللفظ إذا استعمل في معنى خاص في لسان جماعة كثيرة زمانا معتدا به، لا سيما إذا كان المعنى جديدا، يصبح حقيقة فيه بكثرة الاستعمال. يعني إذا كثر الاستعمال بحيث أن الناس يهتهجر أذهانهم ذلك المعنى خصوصا، فإنه المعنى الأول يعني يحصل عملية نقل ووضع لهذا اللفظ إلى المعنى الجديد. فكيف إذا كان ذلك عند المسلمين قاطبة في سنين متمادية، قلنا أكثر من 20 سنة النبي صلى الله عليه وآله موجود ويستعمل هذه الألفاظ في هذه المعاني الجديدة، ومعه المسلمون جميعا يستعملون هذه الألفاظ في تلك المعاني الجديدة، فلا بد إذن من حمل تلك الألفاظ على المعاني المستحدثة فيما إذا تجردت عن القرائن في روايات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. نعم، وهذه المشكلة أنه إذا وردت هذه الألفاظ في الروايات من دون قرينة على أي معنى نحملها، يقول الشيخ هنا لا ريب ولا شك في أنه لا بد من حمل هذه الألفاظ في روايات الأئمة عليهم، الروايات الواردة عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، حملها على ماذا؟ على هذا المعنى الجديد المستحدث. يبقى الكلام في هذه الألفاظ لو وردت في على لسان النبي صلى الله عليه وآله أو في القرآن الكريم. نعم، كونها حقيقة فيها في خصوص زمان النبي صلى الله عليه وآله غير معلوم، وإن كان غير بعيد بل من المظنون ذلك. نحن نظن ولا نستبعد ماذا؟ أيضا حصول النقل خصوصا في الأزمنة المتأخرة من حياة النبي صلى الله عليه وآله، ولكن الظن في هذا الباب لا يغني عن الحق شيئا. نحن لا في مجال فهم الروايات واستنباط الأحكام الشرعية لا نعتمد على الظن إلا إذا كان ظنا معتبرا من قبل الشارع، قد ثبتت حجيته من قبل الشارع، غير أنه لا أثر لهذا الجهل. يعني لو جهلنا بحصول الوضع في زمان النبي أو عدم حصول الوضع، كان عندنا جهل في هذه المسألة، يقول هذا لا يهم وليس له أثر. لماذا؟ قال: نظرا إلى أن السنة النبوية غير مبتلى بها إلا ما نقل لنا من طريق أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، إلا نعم ما نقل لنا من طريق آل البيت عليهم السلام على لسانهم، وقد عرفت الحال في كلماتهم أنه لا بد من حملها على المعاني المستحدثة. طبعا هنا قد تقول أنه أهل البيت هنا هم ناقلون للكلام، فلا بد أن ينقلون كلام النبي على ما هو عليه، على ما هو عليه، يعني سواء كان النبي قد استعمل هذه الألفاظ على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز، لابد الأئمة أن ينقلون هذه الألفاظ على ما استعملها النبي صلى الله عليه وآله، لأنه دورهم هنا هو أن نقل الكلام فقط. نقول هنا لا، هنا قال، لاحظوا هذا القيد، على لسانهم، قال على لسانهم، يعني بمعنى أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام نقلوا الأحاديث بالمعنى، قد لا يكون النقل نص الألفاظ التي استعملها النبي صلى الله عليه وآله، وإنما هم نقلوا كلام النبي، ولكن كما عبرت أنا بإنشائهم، هم كونوا الكلام، ولكن هو ما قاله النبي، يعني يحمل نفس المعنى الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله. ولذلك الشيخ هنا قال على لسانهم، هذا القيد على لسانهم هو لدفع دخل مقدر، هو أنه الذي ذكرناه أنه قد تقول أنه هم ناقلون لكلام النبي، فلا بد من نقله على ما هو عليه كما قاله النبي صلى الله عليه وآله كما في بقية الرواة. نقول لا، هنا أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ليسوا كالرواة ينقلون الكلام على ما هو عليه وما شابه ذلك، لا، الكلام يكون على لسانهم أي بلسانهم هم، وهو يحمل نفس جوهر الحقيقة والمعنى الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد عرفت الحال في كلماتهم أنه لا بد من حملها على المعاني المستحدثة. وأما القرآن المجيد فأغلب ما ورد فيه من هذه الألفاظ أو كله محفوف بالقرائن المعينة لإرادة المعنى الشرعي، تعين إرادة المعنى الشرعي، فلا فائدة مهمة في هذا النزاع بالنسبة إليه، يعني بالنسبة إلى القرآن الكريم. على أن الألفاظ، هنا لابد أن نلتفت إلى هذه النقطة، على أن الألفاظ الشرعية ليست على نسق واحد، فإن بعضها كثير التداول كالصلاة والصوم والزكاة والحج، هذه كثيرة التداول، فقد نطمئن بحصول عملية النقل بالنسبة إلى هذه الألفاظ، لا سيما الصلاة التي يؤديها كل يوم، التي يؤدونها كل يوم 5 مرات، فمن البعيد جدا ألا تصبح حقائق في معانيها المستحدثة بأقرب وقت في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم. إلى هنا نكون قد أنهينا هذا البحث، ندخل في بحث آخر هو في الحقيقة من ملحقات هذا البحث، من ملحقات بحث الحقيقة الشرعية، وهو هذا البحث، أنه نحن قلنا إذن بالنتيجة أن هناك ألفاظ قد استعملها الشارع أو المتشرعة، وقد تمت عملية نقل هذه الألفاظ إلى المعاني المستحدثة مثل لفظ الصلاة، مثل لفظ الزكاة وما شابه ذلك، لكنه وقع النزاع بين الأصوليين، وأنه أن هذه الألفاظ، ألفاظ العبادات والمعاملات مثل لفظ الصلاة، مثل لفظ البيع، هذه الألفاظ هل هي أسامي موضوعة للمعاني الصحيحة؟ يعني هل أن لفظ الصلاة موضوعة للصلاة الصحيحة أو لا؟ أن لفظ الصلاة موضوع في لسان الشارع أو لسان المتشرع يستعمل في الأعم من الصحيح والفاسد. كما تعلمون أن الصلاة لها فرد صحيح ولها فرد فاسد غير صحيح. طيب يقع سؤال هنا، هذا اللفظ الصلاة الذي وضع لهذا المعنى الشرعي الجديد، لفظ الصلاة هذا موضوع لخصوص المعنى الصحيح للصلاة، فهو يدل على فقط الأفراد الصحيحة للصلاة، أو أنه موضوع لماذا؟ للأعم من الصحيح والفاسد، فحينما نطلق لفظ الصلاة يشمل أفراد الصلاة الصحيحة وأفراد الصلاة الباطلة، وهكذا بقية الألفاظ والمفردات. لفظ البيع هل وضع لخصوص البيع الصحيح؟ فحينما يأتي في لسان أو في الروايات لفظ الصلاة نفهم منه فقط الصلاة الصحيحة، نفهم فقط البيع الصحيح، أو لا، هذا يشمل البيع الصحيح والفاسد. وقع خلاف بين الأصوليين في هذه المسألة. قبل الشيخ يذكر هنا أنه قبل أن ندخل في تحقيق هذه المسألة وبيان ما هو المختار في هذه المسألة، هنا لابد من تقديم بعض المقدمات التي تساعدنا في تحقيق هذه المسألة، في فهم وبيان هذه المسألة وهذه القضية. النقطة الأولى تقول أن هذا النزاع في كون هذه الألفاظ مستعملة في الصحيح أو الأعم، أو موضوعة للصحيح أو الأعم، هذه لا تتوقف أو ليس لها علاقة بثبوت الحقيقة الشرعية أو عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، يعني سواء كانت هذه الألفاظ في لسان الشارع في زمان الشارع قد استعملت على نحو الحقيقة أو استعملت على نحو المجاز، فإن هذا لا يؤثر على ماذا؟ على هذا البحث. هنا لا يؤثر على هذا البحث في أننا نقول هل استعملت أو هل وضعت لخصوص المعنى الحقيقي من هذه المعاني أو الأعم من الصحيح والفاسد منها. كيف ذلك؟ لا، كيف لا يؤثر؟ نحن هنا نقول أن الوارد إلينا أو الذي بين أيدينا الذي يمكن أن نحتكم فيه في هذه المسألة هو كلام المتشرع من بعد الشارع من بعد النبي صلى الله عليه وآله. وقلنا أنه في زمان المتشرع قد تحقق الوضع جزما، الوضع التعيني لا التعييني. فهنا نتكلم أن المتشرع حينما حصل الوضع في زمانهم نريد أن نستكشف أنه هذا الوضع هل هو وضع لخصوص الصحيح من تلك المعاني الشرعية أو للأعم. قلنا نستكشف عن طريق كلمات المتشرع، عن طريق ما حصل أو الألفاظ المتشرعة التي وردت إلينا من بعد النبي صلى الله عليه وآله. وقلنا أن الوضع قد حصل جزما في هذا الزمان عند المتشرع يعني. فهنا نقول إذن المتشرع في زمان المتشرع قد وضعت تلك الألفاظ لتلك المعاني، فإن كانت وضعت للمعنى الحقيقي عفوا للمعنى الصحيح فقط، للأفراد الصحيحة من المعنى فقط، للمعنى الصحيح، هنا نقول إذن هي في زمان الشارع أيضا قد استعملت في المعنى الصحيح فقط. لماذا؟ لأن التفتوا جيدا إلى هذه النقطة. طبعا وإن قلنا لا أنه قد وضعت في زمان المتشرع للأعم من الصحيح والفاسد، هنا نقول أيضا أن الشارع قد استعملها في الأعم من الصحيح والفاسد. يعني أن استكشاف الوضع المتشرعي أو الحقيقة المتشرعية وضع تلك الألفاظ على لتلك المعاني هل لخصوص المعنى الصحيح أو للأعم، هذا يكشف عن استعمال الشارع لتلك الألفاظ. سواء قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية بأن الشارع أيضا قد وضع تلك الألفاظ أو لا، إن كان الشارع وضع فوضع المتشرع يكشف عن وضع الشارع. المتشرع إن وضعوه للمعنى الحقيقي فقط فالمتشرع وضعوه للمعنى الحقيقي فقط، المتشرع إن وضعوه للمعنى الأعم من الحقيق من الصحيح والفاسد فالشارع أيضا قد وضعه للأعم من الصحيح والفاسد. إن قلنا بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية بمعنى أن الشارع لم يضع تلك الألفاظ إلى تلك المعاني وإنما استعملها على نحو المجاز مثلا، هنا نقول أيضا الوضع المتشرعي يكشف لنا استعمال الشارع حتى هذا الاستعمال المجازي. إن قلنا أن المتشرع حصل الوضع في زمان المتشرع إلى خصوص المعنى الصحيح نقول أن الشارع قد استعملها في خصوص المعنى الصحيح ولو مجازا. إن قلنا لا أن المتشرع حصل في زمانهم الوضع للمعنى الأعام من الصحيح والفاسد نقول أيضا أنه في زمان الشارع قد استعمل الألفاظ في الأعم من الصحيح والفاسد. لماذا؟ لأن استعمال المتشرع يكون على طبق استعمال الشارع. لو قلنا أن الشارع قد حصل الوضع في زمان الشارع ففي زمان المتشرع سوف يمشون على نفس الوضع في زمان الشارع، يعني لو حصل الوضع في زمان الشارع إلى خصوص المعاني الصحيحة وضع الألفاظ لفظ الصلاة لخصوص الصلاة الصحيحة فإن المتشرع يكون على تبع الشارع يتبعونه، فهم أيضا سيستعملون تلك الألفاظ في المعنى الصحيح فقط. وإن كان في زمان الشارع قد وضعت تلك الألفاظ للمعنى الصحيح والأعم من الصحيح والفاسد أيضا المتشرع سيستعملون تلك الألفاظ في المعنى الأعم من الصحيح والفاسد. وإن قلنا لا أن في زمان الشارع لم يحصل وضع وإنما كان الاستعمال في زمان الشارع استعمالا مجازيا، الوضع حصل فقط وفقط في زمان المتشرع، نقول هنا الوضع هو الوضع ليس التعييني وإنما التعيني الذي نشأ من كثرة الاستعمال نتيجة كثرة استعمال المتشرع لهذه الألفاظ في تلك المعاني. هنا أيضا نقول أو نسأل سؤال أن المتشرع كيف استعملوا تلك الألفاظ في تلك المعاني حتى حصل الوضع عندهم، نقول استعمالهم للألفاظ على تبع استعمال الشارع. كيف استعملها الشارع؟ قلنا بحسب الفرض أن الشارع قد استعملها مجازا باعتبار أنه لم يحصل الوضع الشرعي، لم تحصل الحقيقة الشرعية. فهنا الشارع إن استعمل تلك الألفاظ ولو على نحو المجاز في خصوص المعنى الصحيح، المتشرع أيضا استعملوه في خصوص المعنى الصحيح، وبالتالي حينما حصل الوضع التعيني حصل وضع تلك الألفاظ لخصوص المعنى الصحيح. وإن استعملها الشارع ولو مجازا قلنا في المعنى الأعم من الصحيح والفاسد، هنا أيضا المتشرع من بعده تبعوه في هذا الاستعمال. هذا من المؤكد والمطمئن منه أن المتشرع قد استعملوا هذه الألفاظ بنفس ما استعمله الشارع في المعنى الأعم من الصحيح والفاسد. فلما حصل الوضع التعيني في زمان المتشرع فإنه قد حصل وضع اللفظ إلى الأعم. فإذا ما نستكشفه من زمان، ما حصل من زمان المتشرع يكشف بلا ريب عن زمان أو ما حصل من وضع أو استعمال إن لم نقل بالوضع في زمان الشارع. فسواء ثبتت الحقيقة الشرعية أو لم تثبت الحقيقة الشرعية فإن هذا البحث لا يتأثر ويبقى على حاله. هذه هي النقطة الأولى. قال: الصحيح والأعم من ملحقات المسألة السابقة مسألة الصحيح والأعم، فقد وقع النزاع في أن ألفاظ العبادات أو المعاملات أهي أسام موضوعة للمعاني الصحيحة أو للأعم منها ومن الفاسدة، كما بينا أن الصلاة مثلا لها فرد صحيح ولها فرد باطل فاسد. فهنا هل لفظ الصلاة موضوع لخصوص الصحيح أو الأعم من الصحيح والفاسد؟ نعم. وقبل بيان المختار لا بد من تقديم مقدمات. الأولى: إن هذا النزاع لا يتوقف على ثبوت الحقيقة الشرعية، لأنه قد عرفت أن هذه الألفاظ مستعملة في لسان المتشرعة بنحو الحقيقة باعتبار ثبوت الحقيقة المتشرعية، ولو على نحو الوضع التعيني عندهم، الوضع التعيني الذي يحصل نتيجة كثرة الاستعمال، ولا ريب أن استعمالهم كان يتبع الاستعمال في لسان الشارع. هم استعملوا على طبق ما استعمله الشارع، إن كان هناك في خصوص الصحيح فهم استعملوه في خصوص الصحيح، إن كان في زمان الشارع في الأعام فهم استعملوه في الأعام، سواء كان استعماله على نحو الحقيقة أو المجاز، يعني في لسان الشارع استعمله حقيقة بأن كان قد وضع في زمان الشارع أو مجازا بأن كان لم يوضع في زمان الشارع. فإذا عرفنا مثلا أن هذه الألفاظ في عرف المتشرع كانت حقيقة في خصوص الصحيح، يستكشف منه أن المستعمل فيه في لسان الشارع هو الصحيح أيضا، مهما كان استعماله مهما كان استعمال ذلك اللفظ عند الشارع أحقيقة كان أم مجازا لا يفرق. كما أنه لو علم أنها كانت حقيقة في الأعام في عرفهم، أي في عرف المتشرع، كان ذلك أمارة على كون المستعمل فيه في لسانه، يعني في لسان الشارع، هو الأعم أيضا، وإن كان استعماله استعمال الشارع على نحو المجاز، لما قلنا أن استعمال المتشرع يكون طبقا وتبعا لاستعمال نفس الشارع. طيب، هذه هي المقدمة أو النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه في بيان أنه ما هو مرادكم من الصحيح. أنتم تقولون هنا أن هذه الألفاظ هل هي موضوعة للصحيح لخصوص الصحيح من المعاني أو الأعم من المعاني الصحيحة أو الفاسدة. طيب، ما هو المراد من الصحيح؟ هل المقصود من الصحيح قد يتصور أو في الذهنية العامة للناس أن الصحيح هو المقبول عند الله سبحانه وتعالى، أي الذي يقبله ويترتب عليه الثواب ويترتب عليه الأثار المستحصل للملاك، ما شئت فعبر. وأن لنا أن نعلم بأن هذا العمل هو مقبول عند الله تعالى، ترتب عليه الثواب، استحصل من خلاله الملاك أو لا، لا نعلم بذلك. لا، هنا نريد أو يريد الشيخ أن يبين أن ما هو المسؤول عنه الإنسان هنا أو في عن الفقيه، ما هو المسؤول عنه الفقيه هنا سواء كان في بحث الأصول أو في بحث الفقه، حينما نعبر بأن هذا صحيح، أي هو ذلك الفرد المستجمع للأجزاء والشرائط. الصحة هنا بمعنى الصحة الفقهية لا بمعنى الصحة الواقعية. الصحة الواقعية بمعنى أن العمل كان صحيحا مقبولا عند الله تعالى، يترتب عليه الأثر عند الله سبحانه وتعالى، يترتب عليه الثواب، يترتب عليه الأثر الوضعي، يترتب عليه الكمال الحقيقي، الملاك الذي جعله الله تعالى في هذا الحكم. الكلام ليس هنا، هذه القضية قد لا تكون معلومة لدينا، أن للفقيه أن يعلم ذلك. فإذا نحن نتكلم عن الصحة الفقهية، ما هي الصحة الفقهية؟ ما هو معنى أن يكون هذا العمل صحيح من الناحية الفقهية؟ هو أن يكون العمل مستجمعا لأجزائه وشرائطه. وأما ما يكون ناقص الأجزاء أو ناقص الشرائط فإنه يكون غير صحيح فقهيا. أما القبول وعدم القبول فهذه قضية راجعة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يبحث عنها في الفقه، إنما يبحث في الفقه فقط وفقط عن ماذا؟ عن الصحة الفقهية، وهي كون العمل مستجمع، ما هي أجزاء هذا العمل، ما هي شرائط هذا العمل، وبناء على ذلك يكون العمل المستجمع للأجزاء والشرائط يكون عملا صحيحا، والذي تنقص فيه ذلك يكون نعم باطلا. قال الثانية: إن المراد من الصحيح من الصحيحة من العبادة أو المعاملة هي التي تمت أجزاؤها وكملت شرائطها، يعني بالمعنى الفقهي. والصحيح إذن معناه تام الأجزاء والشرائط، فالنزاع يرجع هنا إلى أن الموضوع له خصوص تام الأجزاء والشرائط من العبادة أو المعاملة، أو الأعم منه ومن الناقص الذي نقصت أجزاؤه أو شرائطه. هذه هي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة في بيان ثمرة هذا النزاع، ما هي الثمرة الفقهية المترتبة، يعني سواء قلنا بأن الألفاظ موضوعة للصحيح أو أنها موضوع للأعم، هل هناك ثمرة تترتب على الخلاف في هذا القول، أم أن هذا الخلاف مجرد خلاف نظري لا ثمرة عملية لا ثمرة فقهية تترتب عليه؟ هذا ما سنبينه إن شاء الله في الدرس الآتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.